بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم أيها الإخوة والأخوات في مساء اليوم السابع من شهر صفر الخير من سنة 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودرسنا لا زال يتواصل معكم عن أحكام الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، هذا الركن العظيم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على القيام بحقوق هذه الفريضة العظيمة، وأن لا يجعلنا وإياكم ممن قال الله عز وجل فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. درسنا اليوم عن مبطلات الصلاة، والذي يبطل الصلاة عدد من الأمور، وقد ذكر منها المؤلف رحمه الله في هذا الباب أو الفصل الذي عقده للحديث عن المبطلات ذكر 11 مبطلا. فقال رحمه الله تعالى: والذي يبطل الصلاة 11 شيئا. الذي يبطل الصلاة عدد من الأمور أو المبطلات، ذكر منها هنا 11 شيئا، وقد نزيد فيما بعد بعض المبطلات التي ذكرها. الأول منها ما ذكره بقوله: الكلام العمد. الكلام هو كلام البشر المعروف، نطق، النطق بالكلام الذي تعارف عليه البشر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الكلام الذي يبطل الصلاة كان باللغة العربية أو بغيرها من اللغات. فما هو أقل الكلام الذي يبطل الصلاة؟ أقل الكلام الذي يتألف، أو أقل الحروف، أقل عدد من الحروف يتصور لإفادة معنى من المعاني، أقل الحروف هو حرفان. فلذلك عند الشافعية مذهبهم أن أي كلام أو تلفظ بنطق ظهر منه حرفان فأكثر، سواء أفهم أفاد معنى، كأن تقول الإنسان قم أو صم أو نم، فهذه ألفاظ مفهمة وتتكون من حرفين، وثم قاسوا عليها ما لا يفهم. لو قلت حرفين مثلا عن أو في أو ما شابه ذلك من الكلمات التي لا تفهم إلا بإضافتها إلى كلمات أخرى، فقال الشافعية: بما أن أقل الكلام المفهم هو حرفان، إذا نطق المصلي بحرفين أفهم أو لم يفهم فإن صلاته باطلة. طبعا النحاة خصصوا الكلام في اصطلاحهم هو الكلام المفهم، الكلام المفيد، كما قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كالسقم. فخرج على اصطلاح النحاة أن الكلام غير المفهم أو الألفاظ غير المفهمة لا تعد كلاما في اصطلاح النحاة، لكن هذا اصطلاح حادث، ولسنا نتحدث عن معنى الكلام باصطلاح النحاة، نحن نتحدث عن الألفاظ والأقوال الحروف التي إذا خرجت من المصلي أبطلت صلاته، فأقلها هو حرفان. وسواء كان ذلك لمصلحة الصلاة، كأن يقول المأموم للإمام وقد رآه قام من التشهد الأول فيقول له مثلا: لا تقم أو أقعد أو ما شابه ذلك من الألفاظ، أو رآه مثلا قام في التشهد الأخير، أو رآه جلس في الركعة الثالثة فقال له: قم لا تقعد، فهذا من مصلحة الصلاة، فإنه يبطل الصلاة كذلك، لأن الشرع أجاز أو أعطانا مخرجا شرعيا، وهو أن يسبح الرجل وأن تصفق المرأة، كما ذكرنا هذا في الدرس الماضي. إذا كان الكلام لغير مصلحة الصلاة، كأن يتحدث اثنان فيما بينهما ولو بألفاظ قليلة، فهذا من باب أولى أنه يستدعي البطلان. ودليل ذلك ما ورد وصح في البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة. فقد كان عندما صرف الصلاة لم يعتد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على القيام بهذه الفريضة كما تدرج التشريع الإسلامي فيها، فكانوا يتكلمون كما قال زيد بن أرقم: يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت، وهذا القنوت معناه الخضوع والخشوع والتركيز في الصلاة. فدل ذلك على أن كل ما يعني كل ما يشتت التركيز عن الصلاة وكل ما يبين من خلاله المصلي كما لو كان في غير الصلاة فإنه يحرم عليه إذا كان يقتضي البطلان كالحركة والكلام في مصالح الدنيا. وقد يكره في مثل حالات التفكير بالذهن أو مثلا إخراج الجوال في حالة رنينة، فكل هذه من المكروهات. وقد عمت هذه المكروهات وامتلأت المساجد للأسف الشديد بما يشتت عن الصلاة. الجوالات الآن ترن في المساجد بأنغام موسيقية متعددة متنوعة، مع أنه بالإمكان تلافي كل هذه الأمور بوضع النغمة على وضع الصامت أو الرنة الواحدة أو ما شابه ذلك. ولكن يعني يتساهل بعض الناس في مثل هذا، ولو كان في شأن من شؤونه الخاصة التي لا يريد أحدا أن يزعجه فيها لبادر إلى أخذ الأسباب. عموما من أدلة أيضا تحريم الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي وهو معاوية بن الحكم السلمي، كما روى ذلك مسلم، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. من الأمور التي تلحق بالحرفين سواء أفهم أو لم أفهم، الحرف الواحد المفهم، لأنه وإن كان حرفا واحدا إلا أنه يفهم معنى كاملا، كقولنا قي قاف بالكسر فإنها تعني الوقاية. عندما تقول لإنسان قي أنت في الحقيقة تقول له جملة كاملة من معنى أنك تقي من تطلب وقايته، كأن تقول له قي المستجير أو قي المظلوم. فقي كلمة فعل أمر، هي فعل أمر وتحتوي على الفاعل وهو ضمير مستتر قيره أنت، فهي جملة كاملة صحيحة. ومثل ذلك عي من الوعي، عندما تأمر الإنسان أن يكون واعيا ففعل الأمر تشتقه من قولك عي لي من الولاية. إذا أردت أن تأمر الإنسان بأن يلي أمرا فالفعل الأمر يكون لي، وشي من الوشي أو من الوشاية كذلك. فهذا أيضا حروف جمل، هي تشكل جمل في اللغة العربية لكن تتكون من حرف واحد. فإذا قلنا أن الحرفين غير المفهمين لا يبطلان الصلاة، إذا قلنا أن الحرفين غير المفهمين يبطلان الصلاة، فمثلهما بل أولى الحرف الواحد المفهم لأنه يفيد معنى. إذن بهذه الطريقة خرجنا من كلام الصلاة إلى كلام الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الحرف الواحد الممدود هو حرفان في الحقيقة، فيبطل الصلاة أيضا حتى وإن لم يكن من ذلك معنى مفهوم. وقد قيد المؤلف رحمه الله الكلام المبطل بقوله العمد، فيخرج من ذلك الكلام في حالة السهو النسيان، نسى الإنسان فتلفظ بكلمة أو كلمتين أو ما يعتبر كلاما يعد كلاما قليلا في العرف. وقد اختلفت كلمة العلماء في تحديد هذا الكلام القليل، لكن من الأدلة على الكلام القليل هو ما قيد بست أو سبع كلمات، قيده الشافعية بست كلمات أو ما شابهها، أخذ من الحديث الذي سيمر علينا إن شاء الله فيما بعد عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من رباعية الظهر كما ورد في الحديث، فسلم من الرباعية من ركعتين، هي رباعية ولكن سلم من ركعتين، ثم التفت إلى الصحابة رضي الله عنهم فهابوا أن يكلموه، لأن تلك الفترة يعني طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة تشريع، فقد يغير في هيئة الصلاة، قد تقصر، قد يزاد عليها، قد تتغير بعض هيئاتها. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم هابوا أن يكلموا صلى الله عليه وسلم، فكلمه رجل يقال له ذو اليدين، فقال له: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. ثم التفت قال: أحق ما يقوله ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين. فعد الشافعي أن هذه الكلمات التي تبادلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين رضي الله عنه، هذا هو الكلام القليل الذي لو تلفظ به المصلي أثناء صلاته فإن ناسيا فإن صلاته صحيحة. أما في حالة عدم النسيان، في حالة التذكر، في حالة قصد الكلام، في حالة العمد، فكما ذكرنا لا يعذر إلا إذا خرج منه حرف واحد غير مفهم. أما حرف واحد ممدود فتبطل الصلاة به، أو حرفان سواء أفهم أو لم أفهم فتبطل الصلاة بهما، ومثل ذلك ما كثر عن ذلك. ومن شروط الكلام الذي يبطل الصلاة مما لم يذكر المؤلف أن يكون هذا المصلي يعلم تحريم الكلام ويعلم أنه في صلاة أيضا، لأن الإنسان خصوصا في مثل هذه العصور والأزمان مع أنها لا تتقيد بزمن، هي تتقيد أحيانا بوضع الإنسان، بتفكيره، بما يطرأ عليه من مشاغل وهموم، فقد يفكر في أشياء تلهيه عن الصلاة، فربما نسي أنه في صلاة، ربما سهى عن صلاته فتكلم. فإذا تكلم بهذا الكلام القليل، فإذا تكلم مثلا معذرة، فإذا تكلم بالكلام وقد علم بتحريمه وأنه في الصلاة فإن صلاته تبطل بهذا. نعم إذا كان يجهل التحريم، والجهل بالتحريم ليس على إطلاقه، يعذر أحيانا وأحيانا لا يعذر، لأن هذا من المعلوم من الصلاة أنها لا يصح فيها الكلام. لكن ربما في بعض الحالات يكون الإنسان حديث عهد بالإسلام، أسلم حديثا، أو أسلم مثلا منذ مدة، ولكنه منذ أن أسلم إلى أن وقع في هذا الإشكال وتكلم في صلاته، كان يعيش في بادية أو قرية أو جهة أو في جبل نائي عن العلماء وطلبة العلم، فمثل هذا يعذر بمثل هذا التصرف عندما تبدر منه كلمات في صلاته وهو يجهل تحريمها، فمثل هذا يعذر. أما إذا كان الإنسان بعيد عهد بالإسلام، أقصد أنه في الإسلام منذ مدة طويلة، أو ولد في الإسلام واقترن ذلك بكونه يعيش مع العلماء وطلبة العلم، فهذا لا يعذر بالكلام، لا يعذر بالكلام ويقول كنت أجهل التحريم، بل إن صلاته تبطل بهذا. ومن الكلام غير المبطل فيما إذا سبق إليه اللسان، وكل هذا يجب أن يكون الكلام قليل، يعني الصلاة لا تبطل بالكلام القليل في حالة كون هذا الذي تكلم بالكلام القليل ناسيا للصلاة، ناسيا أنه في صلاة، أو سبق إليه اللسان، لسانه سبق بهذه الكليمات، أو جهل تحريم الكلام في الصلاة، وكما قيدنا وكان قريب عهد بالإسلام، أو كان نشأ في مكان بعيد عن العلماء، فمثل هذا يعذر. أما من كان ذاكرا للصلاة ولم يسبق لسانه إلى الكلام عن جهل أو عن تسرع، وكان يعلم حرمة الصلاة، حرمة الكلام في الصلاة، أو كان يجهل هذا ولكنه مسلم ولد في الإسلام أو أسلم منذ عهد بعيد ونشأ في مكان مليء بالعلماء وطلبة العلم، فلا يعذر في هذه الحالة بالتقصير، فلا يعذر في هذه الحالة بالكلام، لأنه حقيقة منسوب إلى التقصير بتركه التعلم. ثم هناك أمور تلحق بالكلام المبطل، منها فيما إذا تنحنح الإنسان أو ضحك أو بكى حتى لو كان بتأثره من قراءة القرآن مثلا، أو أن لألم، أو تأوه، أو نفخ، فظهر في كل هذه الحالات ظهر من ذلك حرفان واضحان بسبب التنحنح، قال هكذا إح مثلا، أما لو قال هكذا فقط مجرد إزالة ما ربما علق بحنجرته فظهر حرف واحد مثلا، فهذا يعني لا يبطل الصلاة. أما إذا ظهر حرفان فإن ذلك يبطل الصلاة. لو سلم، مما يلحق من هذه المسائل أيضا، لو سلم المصلي من ركعتين رباعيتين ظانا كمال صلاته، فتكلم بالكلام القليل فرجع إلى صلاته فإن صلاته صحيحة، لأنه يظن أنه قد فرغ من الصلاة، كما ذكرنا في الحديث الذي فيه محاورة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين. أما الكثير من الكلام فإنه لا يعذر فيه لأنه يقطع نظم الصلاة، والقليل يحتمل لقلته. وقد ذكرنا أن الكثير ما كان 6 أو 7 كلمات كما حصرت في حديث ذي اليدين. ولا يعذر الإنسان في الكلام الكثير في الصلاة، لأن عادة الإنسان يعني عندما يتلبس بالصلاة فإنه في وضع هيئة، في وضع صلاة، في قيام، في تضل اليدين، في انحناء، في ركوع وسجود، فمثل هذا لا يعذر بالكلام الكثير حتى لو كان ناسيا أو ساهيا، لأن وضعه في الصلاة يشعر بأنه في عبادة، فلا يعذر إلا بالقليل الذي ذكرنا. وقضية سبق اللسان والنسيان في الكلام الكثير كما ذكرنا هذا أمر نادر، والنادر لا حكم له، فتبطل الصلاة بمثل هذا. إذا سبق لسانه بكلام كثير أو نسي أنه في الصلاة فتكلم بكلام كثير فهذا لا يعذر فيه، لأن هذه أمور نادرة، لأن وضع المصلي التلبس بعبادة. نعم يعذر في اليسير من التنحنح والسعال والعطاس إذا اضطر لهذا، حتى وإن ظهر منه حرفان ولو من كل نفخة، يعني في كل عطسة أو في كل سعلة أو في كل تنحنح ظهر منه حرفان، لكن هذا كان للغلبة مغلوب على أمره، فمثل هذا يعني لا تبطل صلاته لأنه لا تقصير. ويعني يلحق بهذا ما لو كان السعال مرضا ملازما له فأخذ يكثر منه وتخرج من ذلك حروف كثيرة، فمثل هذا يعني لا يضر هذه الحروف، لأنه الحقيقة كما عذرنا من به سلف البول في قطرات من البول وإن كثرت لمرضه فمثل هذا يعذر، بل هو أولى منه، لأن السعال وأمراض الصدر الحقيقة أكثر من أمراض سلف البول. ويعذر الإنسان في التنحنح حتى لو بدت منه حروف كثيرة إذا تعذر عليه النطق بركن قولي، يعني لم يستطع قراءة أفتحة، لم يستطع يعني لم يستطع حتى أن يتلفظ بها، ليس قضية أنه يجهر بها كما لو كان إماما، تعذر عليه أن ينطق بالفاتحة أو تعذر عليه النطق بالتشهد الأخير وهو من الأركان، في هذه الحالة له أن يتنحنح إلى أن يزيل ما يعلق بحنجرته، ثم بعد ذلك يقرأ هذا الركن القولي الذي وجب عليه. نعم لو تنحنح من أجل الجهر فإنه فبان منه حرفان فهذا تبطل صلاته ما لم يكن مغلوبا على أمره، لأن هناك فرق بين تعمد التنحنح وبين غلبة التنحنح، ففي غلبة التنحنح لو ظهر حرفان لا يضر، أما تعمد التنحنح حتى لو كان من أجل جلب الصوت في الصلاة الجهرية فهذا يضر، فبان حرفان فإنه يضر لأن الجهر سنة، فلو قرأ في الصلاة الجهرية سرا جاز ذلك كما ذكرنا في هيئات الصلاة. وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة والقنوت وتكبيرات الانتقالات، فلو يعني علق بحنجرته شيء يمنعه من ظهور يمنع صوته من الوضوع والجهر والظهور فإنه لا يتنحنح لذلك، إذا كان يستطيع أن يمر هذه الكلمات على لسانه ولو يعني لدرجة أن يسمع نفسه. عموما لو جهل الإنسان بطلان الصلاة بالتنحنح وظهور يعني حروف مع علمه بتحريم الكلام فمعذور في مثل هذه المسألة، لأن الإنسان قد يعلم حرمة الكلام لكنه يظن أن التنحنح ليس من الكلام فيتنحنح، فمثل هذا معذور لأن هذا مما يخفى على العوام. لكن لو علم أن الكلام محرم، علم أن الكلام يحرم في الصلاة لكنه يجهل أنه يبطل الصلاة فتنحنح وظهرت حروف، هو يعلم حرمة الكلام لكنه لا يعلم حرمة التنحنح، فمثل هذه الحالة فإنه لا يعذر صلاته تبطل، لأن الإنسان إذا علم تحريم أمر ما فإنه يلزمه مراعاة هذا الأمر، فلو قال أعلم أن الكلام يحرم لكني لا أعلم أنه يبطل نقول يلزمك إذن السكوت، كما لو علم تحريم شرب الخمر لكنه لا يعلم أن فيه حد فإنه إذا شرب الخمر يحد، ولذلك نظائر ذكرها الفقهاء. المهم أنه إذا علم الإنسان تحريم أمر ما ولكنه لا يعلم لوازمه فارتكبه فإنه يطالب بلوازمه من قضاء صيام مثلا، يعلم أن الأكل والشرب يبطل يحرم أثناء الصوم، يعلم أن مثلا مباشرة الزوجة مما يبطل الصوم، مما يعني يحرم أثناء الصوم، فتعالى هذا وهو لا يعلم أنه يبطل، يعلم أنه يحرم لكن لا يعلم أنه يبطل الصوم، نقول قد ارتكبت محرما وبطل صومك أيضا لأنك مطلوب أن تتوقف ولا تتعدى حدود الشريعة. ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بأن جنس الكلام محرم فمعذور أيضا، يعني هو يعلم أن الكلام محرم لكن يظن أن الكلام هو الجملة الكاملة التي يتضح منها معنى، لا يعلم أن مثلا الاتيان بحروف مقطعة يبطل، لا يعلم هذا، لا يعلم أنه أن هذا الأمر محرم، يقصد يجهل تحريمه، ففي مثل هذه الحالة فهو معذور. ولو تنحنح الإمام فبان منه حرفان فينبغي للمأموم أن لا يفارق الإمام بل يستمر ويحمل هذا على أن الإمام قد غلبه هذا السؤال أو على أنه محذور معذور، والعادة أن الإنسان يحافظ على صلاته فيحمل على أن الإمام يحافظ على الصلاة ولكن غلبه هذا الأمر. لو لحن الإمام في الفاتحة لحنا يغير المعنى، قال الإمام نطق من ألفاظ الفاتحة نطقا يغير المعنى، كان يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ونسب النعمة لنفسه، أو قال ولا الضالين، أو قال والظل هنا معنى الاستغلال، أو قال مثلا قير المقبوب، فغير في هذه المعاني. ففي هذه الحالة يجب على المأموم أن يفارق الإمام لأن صلاة الإمام في مثل هذه الحالات تبطل، لكن لا تجب مفارقته في الحال بل ينتظر حتى يركع، فإذا ركع علم أنه قد لحن ولن يرجع إلى تصحيح قراءته. أما إذا قبل الركوع ربما يعرف الإمام أنه قد لحن في الصلاة فإنه بعد ذلك قد يعيد الفاتحة، لحن في الفاتحة فيعيدها لكي يصححها فيتابعه المأموم. أما إذا رآه ركع وقد لحن الإمام في الفاتحة لحنا غير المعنى فصلاة الإمام بطلت، في هذه الحالة لا يصح للمأموم أن يتابع الإمام بل يلزمه أن ينوي المفارقة ويصلي لوحده. مما يحدث أيضا أحيانا أن المصلي يتكلم بقصد إفهام الناس فيتكلم بألفاظ القرآن، كأن يطرق الباب أحد عليه وهو يصلي فيقول ادخلوها بسلام آمنين مثلا، أو مثلا يستأذن منه أحد في أخذ كتاب أو أخذ غرض من أغراضه فيقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يقصد أن يفهم ويأذن لمن يخاطبه بألفاظ قرآنية، فمثل هذا تبطل الصلاة به. نعم إذا قصد مع التفهيم قراءة القرآن فإن هذا لا تبطل الصلاة به، وتبطل الصلاة عموما بقراءة ما نسخت تلاوته كقوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا لم ينسخ الحكم ولكن نسخ في التلاوة فلم يعد الآن كلاما قرآنيا، فهذا تبطل به الصلاة. نعم إذا بطل الحكم لكن التلاوة باقية لا زالت مثبوتة في القرآن لكن الحكم نسخ فهذا لا يؤثر فيه لأن قراءة القرآن في الصلاة لا تبطل حتى لو كان في المواضع التي لا يسمى فيها قراءة القرآن في السجود والركوع. والصلاة عموما لا تبطل بالذكر والدعاء كأن يقول الإنسان أثناء الصلاة ولو في أي موضع لا إله إلا الله أو أستغفر الله، إلا إذا اقترن بذلك خطاب لمخلوق كان يعطس إنسان فيقول المصلي رحمك الله فهذا في خطاب، هذا الآن خرجنا من كلام الصلاة إلى كلام الناس فتبطل الصلاة، إلا ما ورد به النص كقولنا في التشهد السلام عليك أيها النبي فهذا ورد به النص فلا تبطل به الصلاة. إذن مخاطبة المخلوقين في الصلوات كما قال بعض علماء الشافعية حتى الملائكة حتى الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكان هناك في ذلك خلاف والمعتمد عندنا في مذهبنا البطلان، قالوا إلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد به النص كقولنا السلام عليك أيها النبي. ولو سكت سكوتا طويلا ولو كان عمدا بشرط أن لا يكون في ركن قصير لم تقل الصلاة، لأن السكوت لا يغير في هيئات الصلاة. هذه بعض المباحث المتعلقة بالكلام. ننتقل الآن إلى المبطل الثاني كما قال والعمل الكثير. فالثاني من مبطلات الصلاة العمل الكثير، والمقصود بالعمل هنا هو العمل الذي ليس من جنس الصلاة، ليس ركوع وسجود وقيام واعتدال، هذا من جنس الصلاة، لكن ما كان من غير جنس الصلاة، ما كان من غير أفعال الصلاة، فهذا تبطل الصلاة به بشرط أن يكون كثيرا. والحد الكثرة والقلة هو العرف، فما يعده العرف قليلا خلع الإنسان خفه، أو مثلا لبس غسرته ثوب خفيف، كذلك لو خطأ خطوة أو خطوتين متوسطتان ليست وسبات وقفزات، كذلك ضربتان مثلا، فهذا كله لا يبطل الصلاة. أما الثلاث فزائد وما زاد عن ذلك فهو كثير إذا توالت، أما لو تفرقت بأن لم تكن متوالية فالصلاة لا تبطل بها حتى ولو بلغت 10 أو 20 إذا تفرقت، أما إذا توالت فيخرج الإنسان بهذه الصورة الآن من نوم الصلاة إلى أفعال أخرى، وسواء كانت هذه الأفعال من جنس واحد كخطوات متوالية أو أجناس متفرقة، خطأ خطوة وضرب ضربة وخلع خفا وحرك غترة، فكثرت عليه الأفعال من أجناس مختلفة فتبطل الصلاة بها ما دامت متوالية. حتى لو كانت خطواته قصيرة لكنها متوالية، ثلاثة أو أربع خطوات متوالية حتى لو كانت قصيرة بقدر خطوة واحدة متسعة فتبطل الصلاة بهذا. وتبطل الصلاة بالحركة الفاحشة كالوثبة القفزة القوية، فتبطل الصلاة بها كما قال بالرسمات الزبد ووثبة تفحش، هذا مما يبطل الصلاة. هناك بعض الحركات حين تكون حركات خفيفة جدا فهذا لا تبطل الصلاة بها حتى لو توالت، كأن يحرك الإنسان أصابعه بدون أن يحرك الكف، إنما تحريك أصابع أو يحل شيئا أو يعقد شيئا أو يحرك مسبحة بدون تحريك الكف فهذا لا تبطل الصلاة به. ومما لا تبطل الصلاة به أيضا تحريك اللسان أو تحريك الأجفان أو تحريك الشفتين حتى لو كان ولاء فهذا لا تبطل الصلاة بذلك، لأن هذا لا يخل في العموم بهيئة الخشوع والتعظيم، فهو من الفعل القليل. وإذا قلنا أن فعل من الأفعال يبطل الصلاة فيستوي في ذلك العمد والسهو. الثالث من المبطلات الحدث، إن كما ذكرنا من شروط الصلاة الطهارة من الحدث وكذلك الطهارة من النجس، ولذلك فالمبطل الرابع سيكون طروء النجاسة، فقال والحدث وحدوث النجاسة، فهذا هي المبطلان الثالث والرابع. فالحدث إذا أحدث الإنسان في صلاته قبل أن يسلم التسليم الأولى سواء كان حدثه عمدا أو سهوا بطلت صلاته لبطلان طهارته، وحتى لو كان هذا المصلي فاقدا للطهورين إذا هو طهارته باطلة ليس على طهارة وقد فقد الطهورين لا وضوء ولا تيمم، فأحدث في الصلاة أثناء الصلاة أحدث فصلاته تبطل الآن، وإن كانت الآن لم تتغير طهارته هي باطلة، لكن من صفات الصلاة من مقتضيات تعظيم الصلاة والتلبس بها أن لا يحدث الإنسان أثناءها، فحتى لو كان فاقدا للطهورين فإن صلاته تبطل. ولو صلى الإنسان ناسيا أن عليه حدث فإنه يثاب على قصده ولا يثاب على أفعاله من قيام وركوع وسجود، لأنها مع الحدث ليس له أجر في ذلك، ولكن يثاب على قصده وتوجهه وعزمه للصلاة. إلا قراءة القرآن ونحوها من الأفعال كالأذكار مثلا التي قالها أثناء الصلاة مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا. إذا أحدث بعد التسليم الأولى وقبل التسليم الثانية فصلاته صحيحة، لأنه قد عرض عليه المفسد وهو هذا الحدث بعد أن سلم التسليم الأولى التي بها يتحلل من عبادته، فلا يؤثر طروء الحدث بعدها. والرابع من مبطلات الصلاة حدوث النجاسة كما ذكرنا، هذا من الشروط، فطروء النجاسة من مبطلات الصلاة. والنجاسة هنا المقصود بها النجاسة التي لا يعفى عنها سواء كان في الثوب أو البدن حتى لو كان داخل أنفه أو فمه، لقوله تعالى وثيابك فطهر، فينبغي تطهير الثياب وكذلك البدن أيضا، وداخل الفم والأنف كظاهرهما فيلزم أن يكون طاهرين، بخلاف غسل الجنابة الإنسان يغسل ظاهر الأنف وظاهر الفم ولا يلزمه المضمضة إنما هي مستحبة، ولا يلزمه غسل باطن الأنف إنما هو مستحب، وذلك لغلظ أمر النجاسة فلا يتسامح فيها. فلو وقعت عليه نجاسة سواء كانت رطبة أو يابسة، إذا أزالها في الحال نفض ثوبه أو قلعه غطرة وقعت الأجزاء على غطرة فرماها يضر، لكن لو مسك النجاسة بيده فنحاها، إذا باشر لمسها أو أزاحها بكمه بطلت صلاته في هذه الحالة لأنه باشر لمس النجاسة وحملها. أما لو نفض نفضا أو قلع الثوب فصلاته صحيحة. ولا تصح صلاة من تلاقي النجاسة بعض لباسه، حتى وإن كان هذا اللباس بعض اللباس هذا لا يتحرك بحركته، كطرف عمامته الطويل يقع في نجاسة، عنده عمامة طويلة جدا وطرفها في على بقعة بول، وأثناء قيامه وسجوده وركوعه لا يتحرك هذا الطرف، فنقول تبطل الصلاة بهذا. لماذا؟ لأن كونه كما ذكرنا لغلظ أمر النجاسة، فكونه يحمل هذه العمامة على رأسه ولها طرف وإن لم يتحرك لحركته فهذا يعد حملا لها فصلاته صحيح باطلة. وهذا يختلف عما لو سجد على شيء متصل به ولكنه لا يتحرك بحركته فهذا صلاته صحيحة، كما لو كان له طرف عمامة طويل ووضعه بسبب الحر على يعني يلاقي جبهته بحيث يسجد عليه فهذا تصح الصلاة إذا لم يتحرك بحركته. كما ذكرنا لأن قضية اجتناب النجاسة يعني أمر مطلوب، وهذا من تعظيم الصلاة، فوجود طرف من الملابس وإن لم يتحرك بحركته متصل بالنجاسة هذا ينافي. ولا تصح صلاة من قبض طرف شيء كالحبل وطرفه الآخر متصل بنجاسة، كأن كان كما كان لو كان في الدواب القديمة مثلا الحمار أكرمكم الله مثلا، فربط رجل هذا الحمار بحبل ومسك طرفه الآخر فلا تبطل الصلاة به لأنه يعد حاملا لشيء متصل بنجاسة فكأنه حملها. ومما يلحق بحمل النجاسة ما لو انكسر عظمه مثلا فوصله بعظم نجس أو بشيء نجس، فإن كان السبب في ذلك أنه ليس هناك أي شيء طاهر صالح لكي يصل هذا العظم، مثلا ليس هناك مثلا أنبوب، أحيانا بعض الأنابيب الطبية تصنع بطريقة معينة بحيث تسد مسد العظم أو على الأقل تجبر العظم، ففقد مثل هذه الأشياء في هذه الحالة فالإنسان معذور لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد رفع عن أمة الخطأ والنسيان والمستكره عليه، وهذه من الأمور التي الضرورات التي تبيح مثل هذه المحرمات فتصح صلاته للضرورة. ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر بعد ذلك لأنه حالة وضعه كان معذورا، فإذا وجد شيئا طاهرا بعد ذلك لا يلزم النزع حتى وإن لم يخف ضرر، لأن في الغالب أن هذا مما يشق فلا نكلف الناس مثل هذا. أما إذا وصله بهذا الشيء النجس مع وجود شيء طاهر أو كان من الأصل ولا يحتاج إلى الوصل في هذه الحالة يجب عليه نزعه، فكونه يلقي هذا الشيء النجس هذا مما يبطل صلاته، فيجب عليه نزعه حتى إذا لم يخف شيئا أو ضررا ظاهرا، فيلزمه النزع في هذه الحالة. أما إذا خاف الشيء الفاحش الذي قد يؤدي إلى أمراض ويعني أمور ولم يستطع النزع فلعله في هذه الحالة مما يعذر، وإن كان هو الحقيقة قد ارتكب أمرا محرما بكونه يصل عظمه بشيء نجس مع وجود شيء طاهر. عموما لو أقدم إنسان على مثل هذا الأمر ثم مات وقد حكى في حال حياته بوجوب نزع هذا العظم فإنه لا يلزم بعد موته أن ينزع لهتف حرمته ولسقوط التكليف عنه. ومن الأشياء الملحقة بهذه النجاسات التي قد تكون على البدن الوشم، هذه الوشوم التي هي قديمة وظهرت أيضا في هذه الأيام على شكل زخارف، وللأسف هذا مما تشبه به بعض المسلمين بالغرب. فالوشم هو في الحقيقة غرز الجلد بإبرة فيخرج الدم، فإذا خرج الدم وصار هناك مثل الجرح تضع عليه مادة معينة بودرة معينة أو مثل ألوان معينة لكي يكتسب زرقة أو خضرة بسبب الدم الحاصل لما غرزت الإبرة في الجلد، فهذا حرام للنهي عنه، قد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة وغير ذلك، فتجب إزالته في هذه الحالة ما لم يخف ضررا يبيح التيمم، فإذا خاف الضرر شيء ضرر في أمر في عضو ظاهر أو أمر باطن لكنه مما يلحقه به ضرر ليس فقط مجرد شكل، فإذا خاف مثل هذا لا تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة إن شاء الله، لأن يعني بالتوبة يعفو الله سبحانه وتعالى عما سلف. هذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه، أما إذا فعل به مكرها أو فعله حال صغره فلا تلزمه إزالته. وعلى عموما في كل هذه الحالات تصح صلاته وإمامته. ولو داوى جرحه مثلا بدواء النجس أو خاطه بخيط النجس أو شق موضعا من بدن وجعل فيه دما، فكما قلنا في قضية الجبر بعظم النجس، ففي هذه الحالة إذا لم يتيسر إلا هذا يعلق، أما إذا تيسر شيء طاهر فيلزمه نزعه. والخامس وهو الأخير في درس الليلة من مطلات الصلاة انكشاف العورة، كما قال انكشاف العورة، انكشاف أي شيء من العورة، وقد قدمنا عورة، عورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته، عورة المرأة الحرة في الصلاة جميع وجهها جميع بدنها إلا الوجه والكتفين، عورة الأمة في الصلاة مثل الرجل، أما عورتها خارج الصلاة فكالمرأة الحرة، المرأة الحرة في غير الصلاة فجميع بدنها عورة حتى الوجه والكفين، خلاف من قال من بعض يعني علماء المعاصرين أو الكتاب المعاصرين عند الشافعية أن عورة المرأة على إطلاقها داخل الصلاة وخارجها كل شيء ما عدا الوجه والكفين، نقول هذا خطأ. المعتمد كما هو مذكور في كتب الشافعية وحواشيها المعتمدة أن خارج الصلاة جميع بدن المرأة عورة. إذن الخامس من طلاب الصلاة انكشاف شيء من العورة وإن لم يقصر، حتى لو كان هذا الأمر يعني ريح طيرت سترته إلى مكان بعيد هذا ويصعب عليه أن يذهب ويتحرك ليأتي بها، فنقول تبطل الصلاة الآن فيستر عورته ثم يستأنف الصلاة من جديد. أما إذا أمكن أن يستر عورته في الحال بأن كشفت الريح ثوبه فرده في الحال لم تبطل صلاته لانتفاء المحذور ويغتفر مثل هذه العوارض اليسيرة التي قد تقع للإنسان. هذا ما يتيسر في هذا الدرس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون العلماء العاملين المخلصين وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يثبت إخوان المجاهدين في غزة وفي كل مكان وزمان، في العراق في أفغانستان في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يذل أعداءه من الصليبيين والصهاينة والملحدين. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وغفر الله لنا ولكم جميعا وردنا وإياكم والمسلمين إلى دينه وكتابه وسنة نبيه ردا جميلا إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.